صوت كل لبنان. أحداث في حديث. صباح الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، وأشكر كل من انضم إلى هذه الحلقة للمتابعة، وأشكر أيضا الذي سيرافقني على الهندسة الصوتية بودي كنعان. قطار الوجود السوري في لبنان لم يصل بعد إلى الوجهة النهائية، محطات عدة يتوقف عندها في كل مرة تساؤلات، تباينات، مقاربات وإجراءات تبقى في أغلب الأحيان خارج أي تنفيذ. استحقاق النزوح السوري في مجلس النواب الأربعاء أشبع توصيات وقراءات في المخاطر وتراكم التداعيات. الجلسة انتهت بالتصديق على التوصية المشبعة بالنقاط والعبرة كما دائما في التنفيذ. ملف النزوح حمله ضيفي إلى أوروبا المعنية مباشرة به، ومنذ أشهر يواظب على السفر للقاء المسؤولين الأوروبيين في أكثر من بلد، يستمع إلى المقارنات الأوروبية ويسمع المسؤولين هناك مخاوف اللبنانيين عن الجلسة النيابية وعن حصيلة الجولات الخارجية وتحديدا الأوروبية، إلى جانب ملف رئاسة الجمهورية وكيف هو الوضع اليوم داخل التيار الوطني الحر. محاور حوار اليوم مع ضيفي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية، عضو تكتل لبنان القوي، النائب عن التيار الوطني الحر، سيمو أبيراميا. صباح الخير.
صباح النور.
شكرا لتلبية الدعوة اليوم. بداية نبدأ من الجلسة النيابية الأربعاء التي عقدت. في هذه الجلسة يمكن القول أنها نجحت؟
فينا نقول أنه ظهرت موقف موحد بعد زمن طويل من موضوع الوجود السوري الغير شرعي في لبنان. كلنا بنعرف أنه في كتير ملفات خلافية بلبنان، حتى الملف الوجود السوري من بداية الحرب بال 2011 كان فيه عليه مقاربات مختلفة، لكن مع مرور الوقت وهدوء الساحة السورية على صعيد الحرب اللي كانت قائمة وبداية توجس الأخطار نتيجة هذا الوجود والتمدد على مساحة اللبنانية، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية وغيره، صار في وعي عند أكثرية القوى السياسية حول هذا الخطر الوجودي اللي عم بيهدد لبنان بكيانه، بهويته، بصيغته، بأمنه، باستقراره. وهالشي ترجم من خلال هذه الجلسة يلي صارت يوم الأربعاء بمجلس النواب.
نعم سعادة النائب، يعني من حيث الشكل نجحت، كان النصاب مكتمل، كانت المواقف تعلن تباعا من كل الكتل وطالبي الكلام، ولكن بالمضمون يعني رأينا كمان في بعض النقاط التي لا تزال شائكة، أو بعض بدأ بعض الوقت لي يعني تنجح أكثر على الصعيد الوطني.
صراحة أول شيء بدي أقول لك أنه في مقاربات أوقات تختلف طبقا للنقاط. بالتحديد بعتقد يلي أنا استشفيته من خلال هذه الجلسة هي مقاربة العلاقة مع الدولة السورية. هناك فريق يحث،
نعم هذا كان واضح،
يحث على التنسيق مع السوريين بطريقة واضحة وشفافة وصريحة ومباشرة. في فريق بعتقد مغلط، بيقول يازم يكون في تنسيق بس ما بده يقول عنه، يعني وكأنه بعده متخفي وراء حسابات بطلت قائمة. وهالشي بيخليني كمان أعمل مقاربة أو مقارنة مع الموقف الأوروبي كمان بما يختص بالموضوع السوري، ونحكي فيه حتما خلال هيدي الجلسة. هلأ أهمية يعني أكيد هيدي الجلسة بمعزل عن الصورة الموحدة يلي ظهرها مجلس النواب باسم الشعب اللبناني، لأنه بيمثل بنهاية الأمر السلطات نحن بنستمدها من الشعب اللبناني. هذه القوة بالوحدة بالموقف هيدي أكيد بتي سلاح بيد السلطة التنفيذية الحكومية اللي عم بتقوم بمفاوضات مع قوى ودول مؤثرة بهذا الموضوع، خاصة على أبواب مؤتمر بروكسل. لكن أنا برأيي صار في لغط من الأساس من وقت ما اجت رئيسة مفوضة الاتحاد الأوروبي، رئيسة المفوضية أرسولا فاندرلاين لما أجت على لبنان مع رئيس الجمهورية القبرصي، وكأنه صار في إعلان، وبرأيي هون كان الدعسة الناقصة الإعلانية، أنه في رزمة مساعدات للبنان قوامة مليار يورو. وفي بذات الوقت فتح باب الهجرة الموسمية للبنانيين ليروحوا إلى أوروبا. وهون يلي هالشي كان برأيي إعلان خاطئ، لأنه انفهم غلط وما تظهر بالطريقة الدقيقة. بما يختص فيي أنا، من أكثر من شهر طلبت، كنت أول من طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يدعي إلى جلسة نقاش مع الحكومة اللبنانية بحضور أكيد بمجلس النواب، مش ما إلا فقط علاقة بموضوع الهبة بين هلالين الأوروبية، إلا علاقة بمقاربة الملف كله، النزوح السوري يلي أنا بالنسبة لي الانهيار الاقتصادي كتير مهم وأساسي، ملفات أخرى كتير أساسية، بس هيدي الموضوع الوجود السوري بلبنان، هيدي الإنبل الموقوتة يلي فيها تقضي على لبنان الكيان، ومثل ما كنت عم بقلك ولبنان الأرض ولبنان الهوية لا. وغيره، مش هناك نداعي لجلسة نقاش عام. تعال قليلي لما الحكومة تروح إلى مؤتمر بروكسل يلي هي عنوانها موضوع النزوح السوري، يكون عنا ورقة واضحة نحن كممثلين للشعب اللبناني ونكون داعمين الحكومة تتروح تحكي بهيدي النقاط. هلأ صار هالشي من خلال توصيات، لكن إذا بدك نقطة الانطلاق يلي على أساسها دعي مجلس النواب للاجتماع اللي هو موضوع المليار يورو، بعتقد ما كانت، العالم شافت سريعا أنه النقاش تحول من قصة المليار يورو إلى موضوع الملف الكامل يلي هو موضوع النزوح السوري.
خليني باللي قلته سعادة النايب، يعني عم بتقول وقت اجت رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي إلى بيروت كان الإعلان خاطئ، هل هو إعلان خاطئ أم مخطط أوروبي تم تسريبه بطريقة معينة أنه مقابل الإبقاء على النازحين السوريين في لبنان هذه مساعدات مالية؟
عم يجي مساعدات للبنان تقريبا بحكم النزوح السوري من وقت 2011 لهلأ تقريبا بالمليار دولار سنويا، من خلال اتحاد أوروبي ومن خلال بنك دولي ومن خلال مؤسسات أخرى. حصة الاتحاد الأوروبي كانت عطول تعادل 250 مليون يورو. لما اجت رئيسة الاتحاد الأوروبي أعلنت عن مليار يورو لأربع سنين لل 27، يعني بعدنا بذات النسبة اللي كانت عم تعطي من وقت ما بلش النزوح السوري إلى لبنان. فإذن 250 مليون سنويا بعضهم مثل ما قبضناهم هذيك السنة والسنة اللي قبلها كمان مكملين بذات المسار، وبالتالي هالشي لا يعني انه هناك مليار اضافيين انزادوا، لا، ما في شيء جديد اعلن. كل الموضوع كان انه رح نكمل بالمسار مسار المساهمة الاوروبية لاستقبال النازحين السوريين بلبنان. اللي عرفته انا لأنه اتواصلت مع سفير لبنان ببلجيكا بالتحديد، يعني ببروكسل اللي هو بيتعاطى مع الاتحاد الأوروبي، أنه يمكن بالتنسيب بهال 250 مثلا كان في قسم بيروح للتربية، قسم للصحة إلى ما هنالك، في هلأ قسم صار في تعديل يمكن ببنود من إلى، يعني عم يعطوا شوي أكتر ليمكن للجيش اللبناني أو للأجهزة الأمنية. وبالتالي ما في شيء اسمه رزمة جديدة، لا، هيدي متابعة لشيء كان عم يقدم سابقا وكمل. هون أول شيء الخطأ، لأنه ركب بأذهان العالم أنه هبة أوروبية ترجمت كأنه هي رشوة من قبل الاتحاد الأوروبي لأبقاء السوريين بلبنان. لأنه الخطأ الثاني يلي كمان صار فيه دعسة ناقصة هو لما أعلن أنه مع هالهبة يلي هي منا إلا متابعة على شيء سابق، نحكى عن استعداد أوروبا لاستقبال لبنانيين ما يسمى بالهجرة الموسمية. شو يعني؟ وهيدا شيء معمول فيه مع كل البلدان يلي بتكون عم تستقبل نازحين وعم تتعرض لضغوطات اقتصادية داخلية. الاتحاد الأوروبي مقابل استقبال هؤلاء النازحين أو اللاجئين حسب البلدان يلي موقعت فيه اللجوء أو لا، لبنان منه موقع، مش هيك ما عم نستعمل كلمة لاجئين، بيجوا بيقولوا كمان لنساعد هالأشخاص العيش من هالبلد اللي يكون عنده المقومات للمقاومة الاقتصادية بنستقبلهم نحن شهرين ثلاثة مثلا. بفرنسا بنعرف انه كل سنة في موسم طاف العنب لانه بلد معروف فرنسا بالنبيد. بقى انا لما عشت بفرنسا كان على طول بالصيفية في عنا فوندانج بسموها، بيجوا الطلاب وهلأ كمان صاروا اجى عالم بيجوا من غير بلدان بيساعدوا اصحاب الاراضي تا يلموا يقطفوا العنب تا يعملوا نبيد. هيدي من المثل مثل من الامثله، وهالشيء ما بيعني انه هجره لابديه. مش انه خدوا المليار خلوا السوريه وبعتوا اللبنانيه بالمقابل يتركوا بلدهم.
ولكن ساعات النايب اذا بدنا نفوت اكثر بالتوصيفات، هذه التوصيفات تبدو الى حد ما يعني قد تكون مشروعه، لانه لما اجت رئيسه المفوضيه الاوروبيه والرئيس القبرصي وقبلها كان في زياره للرئيس القبرصي كان هدفهم الحد بدايه الرئيس القبرصي من الهجره لقبرص.
مزبوط،
يعني القوارب الموت تروح لعندهم، قوارب اللاجئين النازحين السوريين الى قبرص. ولكن اجت بعد برفقه رئيسه المفوضيه الاوروبيه تطرحوا هذه الاموال. نعم. كيف بتكون استكمال؟ نحن جايين امام تنلاقي حل، مش استكمال مسار اوروبي بالمساعده.
بس انا عم بشرح لك عمليا شو صار، موضوعيا ما في شيء جديد، في مسيرة متابعة. نعم. مسار قائم من 2011 لهلا. نعم. بس نحط بإطار خارج عن الواقع يلي أنا هلا كنت عم وصف ليكي. هلا إذا بدك أحكيكي بالسياسة رح كون واضح.
نعم.
وهون بعتقد لازم الكل يسمعوني. أنا من الأشخاص ويمكن فاجئ اللي عندي قناعة أنه لا يوجد مؤامرة من أجل توطين النازحين السوريين بلبنان، بمعنى أنه ما في غرفة سوداء بالاتحاد الأوروبي عم بتقول بدنا نغير ديموغرافية لبنان وهويته ونخلي السوريين بلبنان. كل الموضوع هو بالتالي، ورح كون كتير صريح. بال2011 صار في حرب بسوريا، هيدي الحرب دخل فيها بلدان متعددة، في النظام السوري يلي على رأسه بشار الأسد، رئيس بشار الأسد كان مدعوم من إيران من سوريا من روسيا، ولبنانيا كان في حزب الله دعمه من خلال الوجود العسكري إلى جانبه. نعم. بالأراضي السورية.
نعم.
بالمقابل بداية الحرب كان على أساس ثورة أو انتفاضة لمواطنين سوريين ضد النظام السوري القمعي بين هلالين. هون صار في تدخل من قبل دول أجنبية والغرب بالتحديد لمساعدة هؤلاء المنتفضين تحت عنوان الديمقراطية والحرية لسوريا. بلشت الحرب هيك، وبلش الرهان الأوروبي على إسقاط النظام السوري وإسقاط الرئيس بشار الأسد، وطولت الحرب سنين وسنين وتحولت من هذه الثورة لمن أجل ديمقراطية وحرية. بعدين بلش يطلع وينفرز على الساحة قوى عسكرية جديدة كان عنوانها الكبير داعش وجبهة النصرة، وتحولنا من ثورة بين هلالين ديمقراطية إلى ما هنالك إلى داعش والتطرف الإسلامي وإلى ما هنالك. هون ضربوا فريمات الغرب، بذات الوقت ضل في رهان على إسقاط الرئيس الأسد. خلصت الحرب، الرئيس الأسد ما زال يتبوأ سدة رئاسة الجمهورية العربية السورية. واحد. اثنين، بهالوقت أول بداية الحرب حتما في عالم هربوا من الحرب إلى البلدان المجاورة، مش هيك إجوا على لبنان، راحوا على الأردن وراحوا على تركيا. هلأ ببداية الحرب كان في تعاطف، شفنا حتى قوى سياسية لبنانية كانت عم تستقبلهم عم بتراهن عليهم قوى ديمقراطية. نعم. لتغيير وجه النظام بسوريا. مع الوقت تحولت مثل ما قلت لك الحرب لشيء آخر، وصلنا لمطرح 6-7 مليون سوري تركوا سوريا. بالمبدأ يقال أنه 90% من هؤلاء السوريين هن منن على علاقة سليمة مع النظام، يعتبروا من المعارضة السورية. وانطلاقا من هون اليوم نحن قدام واقع مرير بيقول أوروبا لا تريد أو الغرب لا يريد أن يعترف بخسارته بهذه الحرب، وأنه ما قدر شال الرئيس السوري من قيادة الجمهورية العربية السورية. لأنه ما بده يعترف بهذه الخسارة، ما بده كمان يتحاور مع الرئيس السوري ليشوف كيف يرجع النازحين إلى سوريا. اثنين، بالمقابل بعدهم بيقولوا الغرب انه هذا النظام هو نظام قمعي، نظام ديكتاتوري، نظام عنفي، انه نحن في ثوابت حقوقية قانونية بالعالم بتقول لما انسان ترك بلده واذا رجع له بده يضطهد نحن منساعده ببلد البلد المضيف. انطلاعا من هون عم يعملوا هذه المساعدات لهؤلاء النازحين يلي موجودين بهالبلدان. الفرق بيننا وبين الاخرين انه نحن معرفنا نتعاطى مع مجتمع الدولي مثل ما عملت تركيا اردوغان، كل سنة بيطلع له 5 و6 مليارات، نحن مليار وإلى ما هنالك. اليوم قدام هذا الواقع في بالمقابل القيادة السورية، سوريا بيقولوا انه ما بدها ترد 6-7 ملايين سوري معارض لألم، هيك تركوا بلا ما يرجعوا. مش هيدا المقولة اللي عم نسمعها من بالمجتمع الغربي، وبيقولوا تا والرئيس السوري بيقول انا اذا في حال بدي ارجع يرجعوا هودي السوريين الى بلدهم بدي يكون عندي مقومات استقبالهم، يكون مأمن لهم حياة كريمة بين هلالين، بينما انتو يا غرب دمرتولي بلدي وهودي ماني قادر بقى لا يقعدوا، ما عندهم بقى سكن ليقعدوا فيه، ما عندهم مصانع، ما عندنا مقومات حياة اقتصادية طبيعية، وبالتالي بدي منكم تساعدوني لارجع عمر سوريا. يعني عم بيقول بدي انا اولا تعترفوا فيي كمحاور شرعي على رأس هذه الدولة السورية، وهذا الشيء الغرب رافضه ما بده يعترف بخسارته، واثنين عم بقول بدي مساعدات مالية اقتصادية، وكمان الغرب غير عاجز، الغرب كلنا بنعرف انه عم يتكل على طول على الدول الخليج، ليس كل شيء مصاري اليوم بدو على باب السعودية وقطر وبلاد الخليج، والغرب ما عم يعطي مصاري، وبالتالي الرئيس السوري قاعد بقول انا لما بدكم ياني يرجعوا هودي السورية على بلدهم تفضلوا حكوني كمحاور شرعي وتفضلوا ساعدوني، ولهلا ما في جواب وما في تجاوب مع هذا الطلب. هون صار لبنان أسير لعبة الكباش البعض قائمة بين هذا الغرب وهذه وسوريا. هون صار عنا نحن مسؤولية، كنت عم بوضح يعني عم بسط الأمور تا الأمور تكون واضحة لذهن المستمع لنا اليوم، لوصلك لمطرح انه بظل هذه المعادلة الدولية المعقدة في عنا مسؤوليات تترتب على الدولة اللبنانية بدها تقوم فيها، بمعزل عن الحوار القائم مع سوريا، لأنه شو بقولوا الغرب كمان وهذه سمعتها بلقائاتي أنه كمان احنا تنكون نبلش نتحاور معه بدنا إصلاحات سياسية يعني ديمقراطية وإلى ما هنالك، وكان في رهان أنه بعد استيعاب سوريا بجامعة الدول العربية باللقاء بالأول بالمؤتمر القمي اللي صارت بالإمارات، ورجع هلأ صار في مؤتمر تاني مبارح بأولت مبارح بالبحرين، أنه البلدان العربية تضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لا يفرج عن إصلاحات سياسية منتظرة نحو ديمقراطية أكثر بسوريا، ساعتها أنه هني بيساعدوا، ولا هديت هلأ لا في إصلاحات ولا في مساعدات.
والكباش يبدو أنه رح يطول ويستمر أكثر، يعني الكباش يبدو عقوبات ومساعدات وإصلاحات كله مطلوب مع بعضه يعني، ولكن لبنان اليوم عن جد بطبيعة الحال في مأزق جدي، يعني هذه المساعدات فينا نعطيهم للسوريين أكيد. داخل سوريا أكيد. يعني ما فيها بعتقد لا بتكلف الغرب كتير مشان هيك يعني يبدو أنه الأصوات كانت اليوم بمجلس النواب أنه في مساعدات فضلوا عطون للنازحين السوريين داخل سوريا.
مزبوط. كانت نعم. خاصة انه اكتشفنا خلال زيارتي لأوروبا بالاجتماع مع لينا ريتشي اللي هو مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، هو بلغنا انه المفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR موجودة بسوريا.
نعم تمام.
وهودي المفوضية وهيدا المكتب الإقليمي تبعهم بسوريا عم بيساعد العائلات اللي عايشة بسوريا وبحاجة لمساعدة، مثل ما عم بيساعدوا بلبنان مش غير مؤسسات، عم بيساعدوا العائلات الأكثر فقرا. اليوم بهذا الموضوع كلنا منعرف انه السوريين يلي اجوا على لبنان يمكن بأول بالحرب كانوا عم هربانين من الحرب قصة حياة أو موت. اليوم كلنا منعرف انه ما عندي نسبة معينة، ما عندي نسبة دقيقة، بس اكيد اكترية السوريين صاروا موجودين بلبنان لسبب بسيط، انه بلبنان المؤسسات الدولية عم تعطيهم مصاري، عم يعطون اموال للصحة للتربية للأكل
تعليم.
وبيعتبروا حالهم انه اذا كانوا ضل اذا بلبنان هالمصاري اللي عم ياخدوها رح تعطيهم حياة كريمة بين هلالين أكتر من حياتهم التعيسة بسوريا. هون صار عنا انطفت صفة اللاجئ السياسي إلى صفة النازح الاقتصادي.
نعم.
ومن هون أنا اللي عم بقوله أنه يجب، أنا ما عندي أبداً عقدة التواصل مع الدولة السورية، ويجب أن يكون هناك قناة رسمية مباشرة مع السوريين لحل هذا الموضوع.
نعم.
اليوم كلنا بنعرف أنه صار في مناطق آمنة موجودة بسوريا بيقدروا يرجعوا عليها السوريين يلي من هيدي المناطق. نحن ما عم نقول إذا واحد من حمص بدنا نرده على حلب، لا، بيرجع إذا بيقدر بيرجع إلى ما هنالك. بس في شيء أساسي بدنا نقوله بهذا الموضوع، طالما المصاري عم تجيهن على لبنان، طالما السوريين باقيين بلبنان
لن يعودوا إلى بلدهم.
أنا اللي بدي أقوله مدام كريستال هو الشيء التالي: السوريين موجودين بلبنان مقسمين لأجزاء، في قسم موجود بطريقة شرعية مع أوراق عم يشتغل، في قسم موجود ما معه أوراق غير شرعي وبيشتغل بالمعامل بالمصانع بالزراعة إلى ما هنالك. هون لازم اللبناني يبلش يتحمل مسؤوليته، ولما بيكون عنده عامل سوري بحاجة لإله يقون وجوده. هيدا اثنين. عندك بعدين سوريين موجودين بلبنان تحت شعار الـ UNHCR مقسومين قسمين، قسم له علاقة قبل 2015 اللي وقتها كان بعد الـ UNHCR عم تعطيهم بطاقات لجوء طبقا لأنظمتها الداخلية، وبعدين لبنان طلب منهم ما بقى تعطون هذه البطاقة، صاروا عم بيسجلون دون اعطائهم هذه الصفة. هودي مقسمين قسمين، القسم الأول بدنا نتفق انه لبنان من خلال المدير العام للأمن العام كان عامل توقيع موقع اتفاقية مع الـ UNHCR بال 2003 انه اولياء الاشخاص، لبنان ما انه بلد لجوء بلد عبور، انه ماكسيموم كل انسان بيجي على لبنان بيقعد سنة ماكسيموم تيلاقي يا بيرجع على بلده يا بيروح على بلد اخر، بس لبنان ما بيقدر يستقبله. وهالشي بنقدر نطبقه على هال 800 ألف يلي نحكى عنهم وعندهم هيدي الصفة. أما اللي إجوا بعد 2015 هودي بما أنه لا يتمتعون بصفة اللجوء لأنه ما عندهم هذه الصفة القانونية، هودي فينا ردهم على سوريا، وبالتالي صار فينا نرد على سوريا.
لكن الإجراءات ليست بهذه السهولة، يعني
نعم
بطبيعة الحال أنه الوضع شوي معقد وصعب للغاية بالنسبة للبنان. في حال كان الغرب لا يريد أن يعودوا السوريون اليوم، يعني فهذا الأمر يبدو مستحيلا بالنسبة للبنان وحده.
بدي أقول لك شغلة تكون واضح كمان. تعرفي باللقاءات اللي عملناها بأوروبا، أول شيء بالتذكير أنا رحت على ستراسبور على البرلمان الأوروبي بأيلول، رجعت عملت وفد بطلب وطلبت من رئيس بري يكون في وفد نيابي لبناني يمثل القوى السياسية، ورجعنا رحنا مع هذا الوفد إلى بروكسل. صدقيني وبدي اللبناني يسمعوا، مش كل العالم عايشين في ثلاث أنواع من الأشخاص يلي يعني بموقع المسؤولية وعندهم قرار. في فئة بتحب لبنان بدها تساعد لبنان بس ما منعطيها كنا المعلومات اللي لازم نعطيها إياها.
نعم.
وعندنا فئة بتعرف لبنان بس بعدها عم تتعاطى معه من منطلق القانون الدولي إنه هودي لاجئين إذا رجعوا بدهم يندبحوا ويقتلون إلى ما هناك. والفئة الثالثة ما بتعرف أنه لبنان موجود على الخريطة، خريطة
نعم.
الدول.
ساعة نايب هولي أشرت لألون بكلمتك
نعم.
بمجلس النواب
نعم.
رح أرجع لهم بكل تفاصيل الزيارات اللي عملتها برا
نعم.
بس بدي أسألك أين أصبحت هبة المليار يورو اليوم؟
ما في هبة، هذا اللي عم بلينك
إيه بس هودي. إنه شو صار مصيره بدهم يصدقوا عليها مبدأ
عم يجوا مثل ما في اتفاق، ما في شيء اتفاق جديد وقع.
نعم. ماذا لو لم تنفذ اليوم الحكومة التوصيل اللي صدرت بنقاطها المتعددة؟
نحن قدام مأزق دستوري على كل الأحوال، لأنه هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال
غير ملزمة،
مش بس غير ملزمة إنه ما فينا نحسبها. يعني نحن بواقع دستوري كمان عم نتحمل مسؤولية هذا المأزق اللي عايشينه، بس كمان بذات الوقت الحكومة بده يكون عندها الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية لتكون عم تاخذ إجراءات على المستوى الوطني. وهلأ صار في تعاميم كتير انعملت إن كان على صعيد وزارة الداخلية وإن كان على صعيد وزارات أخرى من أجل هذا الموضوع، وأكيد قضية مقتل الشهيد باسكال سليمان كان لها الأثر كمان الكبير
على تحريك هذا الملف.
تحريك هذا الملف. لكن اللي بدي أقوله إنه الحكومة بنهاية الأمر المشترع لما عمل لما وصلنا لمطرح إنه يمكن نوصل لهيك واقع إنه حكومة تصريف أعمال, بس هالشي ما بيمنع إنه مش مكتوب بالدستور إنه هودي الأشخاص لا يتمتعون بالحس الوطني والمسؤولية الوطنية. حتى لو ما فينا نحسبهم مجبورين هني يحاسبوا حالهم ويحاسبوا ضميرهم يكونوا عم بيقوموا بالمهام المطلوبة منهم. نعم. على مستوى المصلحة
لكن
الوطنية.
الأجواء إيجابية باتجاه التعاطي الإيجابي وتنفيذ التوصيل.
أنا أكيد بعتقد في كتير وزراء واعيين, لو بالمبدأ الكل واعيين لهذا الموضوع وخطورته, وكلنا عم نشوف انه بلشنا نشوف اجراءات. هو المشكلة التراكم. لو هيدي الاجراءات من اول ما بلشت الاحداث بال2011 كنا بلشنا نخدها ونحصن حالنا داخليا وطبقنا القوانين, وانا هيدا اللي قلته بمجلس النواب. مشكلتنا نحنا بالاساس شو بدي انا, شو بده المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي وسوريا وحساباتهم. انا لو عم طبق القوانين اللبنانية ما كنت وصلت لهون. كان كل سوري فات بطريقة غير شرعية برده. واحد. اثنين, مسؤولية الدولة تكون هي حامي الحدود.
يعني ما في معابر غير شرعية. طبعا
هيد فازن هي مسؤولية الدولة, صارت مسؤولية السلطة السياسية السلطة التنفيذية بلبنان والمؤسسات والأجهزة التابعة لها, يعني الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية, الأمن العام وقوى الأمن والأمن الدولي والجمارك وإلى ما هنالك. هودي شغلتهم ضبط الحدود, مزبوط أو لا؟ طب ما هودي نحن لو قايمين بمهامنا بالحد الأدنى من المهام المطلوبة منا كدولة سيدة ما كان عندنا هذا الإشكال. مع طول منطلع ايه ما في معابر, في معابر غير شرعية. طيب شغلتنا نحن كل معبر غير شرعي ومنعرف مين هو وين هو, نكون عم نعالج هذا.
فتنيب هذا الموضوع, انتم اول من حمل راية النزوح السوري والوجود السوري في لبنان وضرورة معالجته. في حال دعا الرئيس ميقاتي لجلسة رح تشاركوا فيها؟
ما عندي جواب على الموضوع. هلا فتنا باللعبة السياسية الضيقة يلي أنا ما بدي فوت فيها,
لأنه موضوع داهم. نعم. ووزير الدفاع يعني كمان له مسؤولية بهذا الموضوع. يعني
بدي أقول لك شغلة, ما بدي فوت. أنا أصلا عندي مقاربة بهالموضوع, منا مقاربة إذا بدك تتناغم مع كل شيء منسمعه بهالموضوع. في واقع مأزوم, في واقع كارثي على مستقبل لبنان, كل اعتبارات تسقط بالنسبة لإلي. بمعنى هذا الموضوع بالتحديد, لما أنا بقول إنه في خطر كياني على لبنان, خطر زوال لبنان. زوال لبنان شو يعني؟ مش 10452 بلدين محو, لا, بس لبنان اللي منعرفه, لبنان التنوع. نعم. لبنان الرسالة إذا اختفى, إنه هيدا شو ما بيتطلب إنه الكل يكونوا عم بينزلوا من الشجرة ويتعاطوا بطريقة مسؤولة نتيجة هيدا الاستحقاق الكارثي على هيدا الكاس الكارثي على لبنان.
سعادة النائب, سأتابع معكم ولكن بعد هذا الفصل القصير.
أحداث في حديث.
أرحب مجددا بكل مستمعي صوت كل لبنان, وأيضا أرحب بضيفي في حلقة برنامج أحداث في حديث, سعادة النائب سيمو أبي رميا. أهلا وسهلا فيك من جديد. سعادة النائب, سنستكمل الحوار بالجلسة. دعيتم الرئيس بري إلى عقد اجتماع لرؤساء لجان الصداقة النيابية. كان في إجابة سريعة يعني, أو أنه بعد ما رجعتوا تشاورتوا بالموضوع؟
خليني أقول لك شو الخلفية بحكم اللي كنت عم بلي كامل شوي. لما منتواصل مع البرلمانات الأوروبية أو البرلمانات, يعني البرلمان الأوروبي أو البرلمانات المحلية الوطنية بقلب دول اتحاد أوروبا, بنكتشف أنه عندنا كتير العالم بيحبوا لبنان, وهودي عندهم دور أساسي يلي هن يكونوا يشكلوا قوة ضغط على السلطة التنفيذية ببلدانهم لمصلحة لبنان. وهذا الدور اللي عم بلعبه أنا مع فرنسا. نعم. رئيس لجنة الصداقة النيابية, يعني كل لجنة صداقة نيابية مع لبنان مثلا بفرنسا عندها تقريبا بين 40 و50 نائب أعضاء فيها, هودي بشكله تقريبا 20% مجلس النواب. لما انت بتروحي وتشرحي لهم معاناة لبنان والخطر على لبنان, هودي صاروا سفرة لإلك بمراكز القرار بهذه البلدان. ذات الشيء بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستين لافارد يلي هي صديقة ورئيسة لجنة الصداقة, وعندها كمان اجتمعت فيها, وهي مش أول مرة كذا مرة, بس هلأ كل الفوكس تبعي كان على موضوع النزوح. وأنا مؤمن إنه ذات الشيء موجود ببلجيكا وبإيطاليا وبإسبانيا وبألمانيا وين ما كان.
نعم.
الفكرة يلي أنا اقترحت على الرئيس بري هي إنه لجان الصداقة لشو عملينا؟ ما مطلع كل بداية ولاية نيابية رئيس بري بيوزع مهام بيناتهم لجنة الصداقة. في أنا عندي هذه اللجنة فعلتها، اشتغلت بكل ما في زائر فرنسي بنجتمع فيه، كل بروح لهونيك بجتمع بالنظراء تبعي، والبقية ما عم يعملوا الشغل هذا الشغل لسوء الحظ، مش في قسم عم يعمل قسم لا. هلأ طلبت من الرئيس نفعل ما يسمى بالدبلوماسية البرلمانية، طلبت منه موعد بارح، اتصلت بمكتبه، بعتقد الأسبوع القادم سيكون هناك لقاء أنا والرئيس بري، ورح أطلب منه تفعيل هذا الموضوع، يعني يدعي نعمل لستة بدول الاتحاد الأوروبي مين عنا لجان صداقة مع دول مؤثرة نجتمع معهم ونبعثهم، نصير نتموشي نحن واحد بباريس، واحد بمدريد، واحد بروما، واحد ببرلين، إلى ما هنالك مع ملف واحد رايحين فيه نشرح لهم هذا الخطر. صدقيني في عالم ما كانوا واعيين، بحبوا لبنان بس منهم واعيين للخطر اللي احنا عايشين وعلى كل المستويات. بقى نعم لما نحن منحرك هذا الأسطول البرلماني بكل هذه البلدان بنكون على قليل أول شيء عم نعمل واجباتنا، يعني يمكن ما نوصل لنتيجة سريعة بس على قليل نكون ما عم نخلي ولا إلية يعني نستعملها إلا لنكون عم نستعملها لنوصل للهدف المنشود. هيدا الخطة وهيدا الاقتراح تبعي.
كيف يمكن تقييم الجولات الخارجية اللي قمت فيها حضرتك بالدول اللي زرتها أوروبيا؟
نعم تفضلي.
شو الانطباع؟
لك بدي أقول لك شغلي، قلت لك في عالم كانوا عم يعملوا مقاربة فقط من باب حقوق الإنسان، من باب أنه سوريا بلد عنف ديكتاتوري قمعي ما فيهم يرجعوا. لما أنا بروح بشرح لهم أنه مش مزبوط عم يرجعوا على سوريا وعم بيروحوا يقضوا 4-5 أيام سوريا ويقعدوا مع عيالهم يرجعوا على لبنان، بقى هون ما كانوا عارفين هذا
في
الواقع.
جدية يعني لحل الموضوع.
اثنين لما بنشرح لهم الموضوع الديموغرافي بلبنان أنه نحن 4,500,000 4,800,000 وعنا مليونين، بنقول أنت بس لما بتقولي له لنائب فرنسي أو لعضو مجلس شيوخ فرنسي تخيل على 70 مليون فرنسي عندك 30 مليون لاجئ بينقزوا. وبالتالي إذا ما عملنا هذه الخطوات وعملنا هذا الحراك واجتمعنا مع كل هذه لهؤلاء الأشخاص اللي هني أصحاب رأي بنهاية الأمر ومؤثرين بالقرار، أكيد رح يضل لبنان مهمل ومنه محطوط على جدول أعمال الأولويات بهذا الاتحاد الأوروبي. تاني شغلة،
يعني هي زيارات للضغط،
أول قبل الضغط لتشرحي لهم الموضوع منهم فاهمينه مثل ما نحن عايشينه. قلت لك عايشينه تحت باب أنه، وكمان ما قلناها أنه خليهم هونيك ندفع لهم هونيك 2000 يورو بالسنة بمشي الحال، إذا بدهم يجوا على يهربوا وياخدوا بواخر ويجوا إلى قوارب وإذا إجوا على أوروبا رح يكلفونا 50,000-60,000 مع كل الخطر على الاستقرار الأمني والاستقرار الاجتماعي بهذه البلدان. بقى نحن عم نقول لهم نحن وأوروبا لبنان منه البحر منه إلا عبور منه حاجز، وبالتالي بدهم يساعدونا تما حال كمان ما يوصل خطر لعندهم ردهم إلى بلدهم. وهيدا الشيء يعني قادرين نقوم فيه بحكم اللي عم بلي كأنه في
مناطق. التواصل ليزال قائم بعد عودتك إلى لبنان؟
نعم.
يعني هل في زيارة جديدة قريبة لإلك للخارج؟
بأول شيء عندي لقاء باجتماع بمدريد يومين بشهر حزيران، راجع عنا بموريال مؤتمر جمعة بتموز، مؤتمر للجمعية البرلمانية الفرنكوفونية بتضم 92 برلمان بالعالم. وهيدا وقت نحن مننسى أنه لبنان عنده حدود، ما كنا غايبين بحكم تكليفي بتمثيل مجلس النواب بهذه الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية، عم بيعطوك منبر لتحكي 92 مجلس نيابي بالعالم.
نعم.
91 أوكي. طيب شو بدك أحلى من هيك ظرف تا أنت بلقى بالاجتماعات الهيئات العامة تحكي عن ملفك؟ لما تخلصي الاجتماعات العامة في عندك أعداد ثنائية بتقومي فيها بتشرحينه للعالم، ما هيدا هي المطلوب، نكون عم نساند الدبلوماسية الوزارة الخارجية اللبنانية من خلال الدبلوماسية البرلمانية لنوعي كل هذه الدول على خطورة الموضوع بلبنان.
نعم. يمكن التعويل على قمة بروكسل؟
أكيد
بهذا الموضوع؟
أكيد هيدا ملف يعني مؤتمر أساسي هلا بعرف انه صار في كتير اخدوا عطا واخدوا رد بلبنان حول الكتب يلي وصلت من المراسلات يلي صارت بين الدولة السورية ولبنان حول هذا الموضوع، بس وبفهم كمان انه هناك هيدا بيأكد الكتاب اللي كي بعد في هناك عدم رغبة بالتعاطي الرسمي مع سوريا، لانه عاملين مؤتمر حول سوريا منهم نازعين منهم داعيين السلطات السورية على هذا الاجتماع، مش هناك يمكن رئيس ميقاتي فضل انه ما يكون موجود لانه المشاركة. عظيم، بس بنهاية الامر نحن ما فينا حيالله مش بالعالم بالكرة الارضية في اجتماع مؤتمر حول هذا الموضوع يجب ان يكون لبنان موجود ليوصل صوته. لما انت ما بتكوني موجودة وما عم بتوصل صوتك ما حد رح يدافع عنك، ما حد رح ياخد من الاعتبار هواجسك، وبالتالي رح يتاخد قرارات بمعزل عن المصلحة الوطنية اللبنانية.
قبل يومين كان عقدت القمة العربية، يمكن التعويل عليها، يعني الرئيس ميقاتي كان عنده كلمة واضحة بالقمة، ولكن ما خرجت به هذه القمة، هل هناك نية لحل هذا الموضوع أم أنه حرب غزة اليوم هي؟
أكيد أنا عندي شعور وأكثر من شعور أنه اليوم أولوية الأولويات على الأجندة الدولية شغلتين، حرب أوكرانيا وروسيا من مال بالمنطقة، عنا قصة غزة وموضوع النزوح منه مطروح كأولوية، لكن قد ما نحن شو معطينا وقت وجهد لنرجع نحطه ضمن الأولويات، كل ما منكون عم نحقق هدفنا بهذا الموضوع. بس اليوم يعني تنكون واضحين، أكيد تنعتبر صار في وعي أوروبي ودولي حول هذا الخطر، ما حدا يفكر انه تنين بيصير هذا الوعي التلاتة بطل عنا سوريا، هذا مسار، بس اهم شيء نبلش بالمسار، وهيدا الشيء لحديث هلا يلي بعد ما نعمل مثل ما لازم.
نعم، رح ننتقل أنا وحضرتك ساعة نيب للملف الرئاسي. اليوم واضح أنه لجنة الخماسية عم تضغط باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي سريعا وبمهلة لا تتخطى الشهر، نظرا للبيان الصادر لبيان السفارة الأمريكية اللي بيلاقي السفارة الفرنسية بهذا الموضوع. برأيك أنه الأجواء الداخلية مهيئة اليوم لانتخاب الرئيس، أم أنه نحن هلأ أمام أزمة النزوح السوري والانشغال فيها والملف الرئاسي بالأولى أولويات تراجع؟
لا شك أنه أنا برأيي ما لازم نكون عم نتغاضى عن الملف الأساسي اللي اسمه انتخاب الرئيس.
نعم.
أنا بزيارتي لفرنسا سمعت كلام حول أنه إذا ما في رئيس، بكرة وصلنا إلى مفاوضات إقليمية بعد حرب غزة، في حدا بده يحكي باسم لبنان، وهالحدا اسمه رئيس جمهورية لبنان، وعدم وجود رئيس يعني وكأنه لبنان كمان عم بيتنازل عن حقه وعن حقوقه المشروعة بالتركيبة اللي بدها تنتج عنا هذا المخاض يلي عم بيصير على المستوى الإقليمي. وبالتالي انتخاب رئيس مش بس لمواكبة شو عم بيصير على الصعيد الإقليمي، انتخاب رئيس يؤمن استقرار الحياة الدستورية والسياسية على كل وبكل تشعباتها بلبنان، ونحن معنا الترف، يعني نحن اوريدي مأخرين سنة ونص، بالمبدأ كان لازم ننتخب رئيس قبل بشهرين من انتهاء ولاية الرئيس السابق، مشان يعني اليوم نحن بهالموضوع فاشلين المجتمع السياسي اللبناني.
يعني اليوم عقد مجلس النواب، انعقد اليوم وعمل جلسة، لماذا لا يتم الدعوة لجلسة لانتخاب الرئيس؟
لأنه التركيب اللبناني المعقدة، ولأنه التشبث والتعنت من قبل كل فريق للدفاع عن مصلحة هذا الفريق أو مصلحة المحور اللي بينتميله على المستوى المنطقة طاغي على حسابات المصلحة الوطنية العليا.
كل التواصل والحوارات والمبادرات لم تصل إلى إحداث أي خرق بهذا المجال
حتى هذه اللحظة، لا. وبلبنان ليكي في عندك مسارين لنوصل إلى انتخاب رئيس، يا توافق مسبق، ومن وقت ما صار في شيء اسمه اتفاق الطائف صار هو العرف المتبع، لأنه صار في عندك بدك تلتين المجلس يعني 86 نائب بيجوا على تيأمنوا النصاب، وبدهم يكونوا عارفين مسبقا راحين ينتخبوا إكس، ويا أما بدك تعتمد المسار الديمقراطي الطبيعي أنه منروح ويلي بيطلع بيطلع، وهيدا بلبنان
صعب.
ما بدي أقول من سابع المستحيلات، تقريبا فينا نعتبر أنه كأنه عم نحلم بقى. نعم. اليوم مشان هيك طالما ما حدا عنده قدرة تأمين التلتين عايشين بهذا العجز اللي عايشين فيه.
نعم، لا يزال الوزير السابق جهاد أزعور هو مرشح اليوم تكتل لبنان القوي لرئاسة الجمهورية.
منا قصة أسماء، في الفريق يقول نحن مع جهاد أزعور هداك واسماء فرنجية ونقعد هيك سنين، مش هذا الموضوع. اليوم الموضوع بدنا نتخطى موضوع الأسماء لنطلع لمصلحة الوطنية الكبيرة. اليوم واضح أنه في انقسام عمودي. نعم. على مستوى مجلس النواب، يا في فريق أو فريقين، يعني قوة أو قوتين من فريق بدنا يروحوا لفريق آخر ليأمنوا له التلتين أو العكس.
نعم.
أوكي؟
نعم.
وهالشي لحديث هلأ ما صار، هالشي بيتطلب، وأنا من الأشخاص الداعين دائما إلى عدم كسر قطع الجسور مع القوى الأخرى، لأن نهاية الأمر محكومين بالتوافق.
خليني أوقف عند هيدي النقطة بالتحديد. ساعة النيب، يعني كان لافت بجلسة الأربعة الإشادة اللي نلتا لعملك على خط النزوح السوري من النائب وضاح الصادق بكلمته وهو طلب الكلام بالجلسة، كان واضح أشار لإلك وأشاد بكل العمل اللي عم تعمله. بالمقابل يعني النائبة ندى البستاني انضمت للمعارضة، للوفد المعارض اللي بيشمل أيضا كمان النائب فؤاد مخزومي بباريس للقاءات. في تواصل اليوم مع المعارضة؟ في تقارب بيناتهم اليوم؟
في تواصل مع الكل، ولازم يكون في تواصل مع الكل. اليوم هيدا البلد بكل الديمقراطيات العريقة كنا نشوفه، نحن بأوروبا بيعلقوا بالمجلس بتشوفون عم يتغدوا، لأنه الموقف السياسي شيء والعلاقات الشخصية شيء تاني، وبالتالي فيني أكد لك أنه هناك الكثير من العلاقات الصداقة القائمة بين النواب ينتموا إلى تيارات أو أحزاب مختلفة. بس بذات الوقت يا عمي في بلد بخطر الزوال، أنه بدنا نضل كل واحد متشبث برأيه وما عم يعمل تنازلات وتضحيات أو على المستوى الشخصي أو على المستوى الحزبي أو على المستوى الطائفي من أجل مصلحة الوطن. اليوم إذا ما كان عندنا هذه الطريقة بالتعاطي المسؤول نظرا للكارثة اللي عايشينها، يعني نحن غير هيدا البلد غير قابل للحياة بحكم عجز وعقم المسؤولين فيه.
نعم. سعادة النائب، كان في إشارات من فترة إلى تقارب مع الرئيس نبيه بري، اليوم أين هو التواصل مع الرئيس بري؟ كان في وفد من تكتل لبنان القوي من التيار الوطني الحر زار الرئيس بري قبل الجلسة، أيضا كمان زار السراي. كيف اليوم العلاقة مع الرئيس بري؟
أنا من الأشخاص يلي عطول بقول لا تكون عبد عن قوة سياسية أخرى، ولا تكون ما تعتبر حالك أنت الملك الدايم. بتوصل لقناعة أنه حركة أمل قوة سياسية موجودة بلبنان، حزب الله قوة سياسية وشعبية موجودة بلبنان، زيت الشيء للقوات اللبنانية، الكتائب، كل الأحزاب. ما فينا نعيش كل واحد على جزيرته وما يكون عم بيأمن تواصل مع الآخرين. ليه؟
في تواصل اليوم مع الرئيس بري
عطول وأنا من الأشخاص كانوا عطول يقول لازم يكون في أول شيء رئيس مجلس نواب، يعني رئيس المؤسسة الدستورية الأم بالبلد.
نعم.
واثنين رئيس قوة أساسية بالبلد، وبالتالي عطول كان لازم تختلفي معه بالسياسة، بتعلقي معه بالسياسة، بس ما بتقطع الاتصال معه.
ولكن هناك تقدم في هذا التواصل، هذا ما أعني، يعني
ما بعرف.
هناك تقدم
بالتواصل. ما عندي ماني مكلف بهذا الملف.
بالنسبة لحزب الله اليوم، من بعد اللي صاير بحرب جنوب، من بعد المواقف النارية اللي أطلق الرئيس ميشيل عون وأيضا رئيس التيار جبران باسيل بالنسبة لحرب الدائرة جنوبا، كيف اليوم العلاقة مع بين التيار
والعلاقة؟ ما في نشبهها بالعلاقة اللي كانت قائمة بين 2006 و 2022، بس كمان ما فينا نقول انه في انقطاع كامل، لانه التواصل بعده موجود.
نعم.
ان من خلال مثلا ملف النزوح صار في اجتماعات ثنائية بين مسؤولين بالحزبين. موضوع التشريعي عم بيكون في دائما حضور وتشاور مع بين النواب، يعني ما في انقطاع تام ولا في غرام وزواج ماروني مثل ما كان قائم اذا بدك سابقا، وهيدا الشيء منيح.
بس في وصحي. طلاق ماروني اللي بده وقت يعني او لا؟
ما ماني شايف بعد ان وصلنا لمطرح نعلن. انا ضد اصلا الزواج الماروني بالعلاقه مع قوى سياسيه، وضد الطلاق الماروني لانه هيدا البلد محكومين بالمساكنة الدائمة.
نعم. يعني وبرأيك بالنسبة للي صاير جنوبا بعدكن على موقفكن أكيد باللي صاير، وبالنسبة لإلك هل هذا الشيء عم بيمنع حل بعض الملفات؟ وأعني بالطبيعة الحال آخرة الملف الرئاسي اللي كنا عم نحكي فيه قبل شوي.
هلأ بدك كمان، أكيد حزب الله ينتمي إلى محور وهي معركته بمكان ما، وبالرغم من يعني أنا المواقف اللي أعلن عنها فخامة الرئيس العماد ميشيل عون والتيار، نعم، هذه مواقف مش بس فقط منا نحن، أكترية الشعب اللبناني ممتعد من انخراط لبنان بحرب بثمانية تشرين، يعني تاني يوم اللي صار بغزة، وعلى التداعيات المحتملة الكارثية على المستوى البنية التحتية، على مستوى الاجتماعي، المستوى الاقتصادي، على كل المستويات. وبالتالي وبعدين لبنان منه يعني الدفاع عن فلسطين اللي بالنسبة لي قضية مركزية، بس مش لبنان لوحده بيتحمل تبعات، في عندك 20 دولة عربية معنية كمان مثلنا مثله،
نعم،
بقى ما فينا نتحمل لوحدنا تبعات هذه القضية، بالرغم من أنا من الأشخاص من وقت ما خلقت لهلأ بعدني متضامن وأكثر متضامن وأكثر من عطف وأكثر اللي بدك إيه عن تعلقي بهذه القضية المحقة لشعب فلسطيني بطل عنده أرض،
نعم،
وبطل عنده بلد سيد.
نعم سعادة النائب، بدي بس اتوقف معك اخيرا مع القضية ايضا اللي عم بتثير الرأي العام وايضا بالاوساط السياسية، خرج الى العلن الوضع غير السليم داخل التيار الوطني الحر اليوم، هل يمكن طمأنة انه الوضع سليم داخل التيار اليوم؟
يمكن نختصر الحلقة بكلمة اللي كيها، انا مقرر عدم الدخول في أي كلام حول الوضع داخل التيار الوطني الحر، لأنه نحن اليوم بواقع يحتم علينا أن نتعاطى بهذا الملف بمسؤولية، والمسؤولية أولا أنه ما نكون عم نشرشر الأمور بالإعلام، وبالتالي لن أكون مساهم بهذا الموضوع على الصعيد الإعلامي.
نعم، ولكن تطمئن إلى الوضع داخل التيار، يعني هناك طمأنة،
هناك نوايا حسنة، إذا كان في نوايا حسنة ونوايا إيجابية تتناغم مع الإداء التأسيسي للتيار، بعتقد الأمور بتكون رايحة إلى الإيجابية، وهذا الشيء اللي احنا عم نعول عليه هلأ، ومشان هيك ما بدي فغوص أكتر، لأنه في أشخاص عم يشتغلوا على هذا الملف مع مقاربات إيجابية لنلاقي حلول تأمن استمرارية طبيعية لتيار من أهم التيارات بالحياة السياسية المعاصرة بلبنان.
نعم، خليني اسمح لي بهيدا السؤال، يعني إن أردت الإجابة عليه، سياسة المحاسبة اليوم يؤيدها النائب سيمو أميرابيا أم أنه صقور التيار خط أحمر؟
لا أنا هيدا ما قلت لك ما رح فوت، عندي كتير عندي
بس سياسة المحاسبة بتأيدها،
عندي محاسبة على كل المستويات أكيد. نعم.
اليوم رصدت كاميرات يعني الشاشات بعد انتهاء الجلسة النيابية الأربعاء خروجك برفقة النواب الياس بوصعب، إبراهيم كنعان وأيضا ألاعون، خرجتوا معا من الجلسة في إشارات معينة من وراها؟
أول شيء مش يعني مزبوط هذه الكاميرات أبدا، ما ظهرت معهم، مع أنه ما في شيء، ما عندي أبدا ما عندي خجل في حال، لا أبدا، إبراهيم ترك الجلسة قبل نهايتها، طلعت أنا، كان الياس وألا برا، وأنا كنت طالع معي نواب.
انضميت لألون؟
لا أبدا ما انضميت لألون، بس انتبهي ما عندي أي خجل إنه لو بلك إيه، بس ما مش مزبوط.
شكرا لك على هذه التوضيحات.
بس خليني طمن كمان إنه علاقتي مع كل النواب مع كل التيار ممتازة، يعني أوكي تتكون الأمور واضحة، مش إنه في مجموعة ضد مجموعة أبدا.
إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث، أشكر لكم حسن المتابعة، الشكر لك سعادة النائب سيمو أبي رميا، مرحبا بك دائما في صوت كل لبنان، والشكر أيضا موصول إلى المخرج بودي كنعان. إلى اللقاء السبت المقبل في حلقة جديدة من برنامج أحداث في حديث.
أحداث في حديث.